السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بكم بعنوان المحاضرة: متى نخرج من التيه؟ متى نخرج من التيه؟ موضوع خطير جدا جدا مهم. أحداث غزة أخوي وحبيبي لابد أنها تفرق معايا ومعاك ومعاك ومعانا كلنا، إن لابد أن أنا أعيد ترتيب أوراق من جديد وأشوف أنا عايز إيه وعايش ليه وموجود في الدنيا دي ليه وهدفي في الآخر إيه. فلازم أن أنا أحدد أهدافي من دلوقتي وعيد ترتيب أورائي وشوف موازيني بقى هتبقى ماشي ازاي الفترة اللي جاية. إيه اللي خلى الأمة الإسلامية هانت بالمنظر الفظيع اللي احنا شفناه دوت على أعدائنا من اليهود ومن غيرهم ولا حول ولا قوة إلا بالله؟ إن يعني كان زمان كان لو امرأة واحدة مسلمة اشتكت في أقصى بلاد الدنيا لا قامت الدنيا ولم تقعد بسبب امرأة واحدة تشكو أو تقول وها معتصمة، ربما معتصماه انطلقت ملء أفواه الصبايا اليتمي، لامست أسماعنا لكنها لم تلامس نخوة المعتصم. رأى واحدة تصرخ فإذا بالمعتصم يقول لبيك يا أم يا أختها مثلا، فإزاي لبيك يا أختها، ويرسل جيشا أوله من عنده وآخره عندها. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما دخلت المرأة المسلمة التقية النقية الورعة حينما دخلت تشتري ذهبا من سوق يهود بني قينقاع، وبعدين راحت للتاجر وطلبت منه الطلب اللي عايزاه وجلست جانبا، فأراد واحد من اليهود عليهم لعائن الله المتتابعة أن تكشف عن وجهها، فأبت، وإذا به يعني في محاولة ماكرة كده يربط طرف الثوب من تحت في طرف الثوب من فوق، فلما قامت انكشفت رجلاها، فإذا بها تصرخ لأنها ما تعودت أبدا على أن ينكشف أي شيء من جسدها رضي الله عنه وأرضاها. فلما صرخت كان هناك مسلم غيور، رجل بمعنى الكلمة كما وصف الله عز وجل الرجولة أو الرجال في القرآن، فقام هذا الرجل فقتل اليهودي، فقام اليهود فقتلوا هذا المسلم، فوصل الخبر إلى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فأخرج النبي جيشا وأجلى يهود بني قينقاع عن المدينة بسبب امرأة واحدة يعني حدث لها هذا الأمر. اللي حصل لنا إيه هو يا جماعة؟ اللي حصل لنا في الوقت الحالي إن بكل أسف الآن آلاف تقتل وآلاف تجرح، ولا يعني ولا نحرك ساكنا. ليه؟ لأن الأمة أصابها الوهن ودخلت في التيه ولم تخرج حتى الآن، لكنها بدأت وبدأ المارد يتحرك بفضل الله سبحانه وتعالى، وبدأت الكون ده كله وبدأت الدنيا كلها تعلم ما هو الإسلام ومن هم المسلمون بفضل الله سبحانه وتعالى. إيه هو الوهن وإيه هو التيه؟ ده اللي احنا نشرحه النهاردة، وهنشوف إزاي نخرج من الوهن ونخرج من التيه بفضل الله سبحانه وتعالى. الحقيقة الواحد النهاردة لا يتمالك نفسه من الفرحة، ربنا يجمعنا وإياكم على الخير يا رب العالمين. الحقيقة كنت يعني ده نسيت، يعني كنت بجهز لأطفالنا الحلوين مفاجأة مش قادر أقولها لهم من فترة، وسبحان الله ويتأجل الموضوع لحد ما يعني الكتاب قصص الأنبياء للأطفال إن شاء الله، يعني المفاجأة البسيطة اللي نقدر نقوم بها يعني نحن إن شاء الله نرسل الأسبوع ده إن شاء الله 1000 نسخة هدية لأطفال غزة من قصص الأنبياء للأطفال، وهو مش الأطفال بس بينه وبينك يعني هو الأطفال الكبار إن شاء الله، يعني معمول بشكل مبسط بحيث يقرأ الطفل يفهمه ويقرأ الكبير يفهمه إن شاء الله، وربنا يجمعنا وإياكم على خير. إيه هو الوهن؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم قال: يوشك، والحديث رواه أحمد وأبو داود بسند صحيح، يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. فالصحابة استغربوا، يعني يوشك أن تتداعى عليكم الأمم من كل مكان كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها؟ قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، ما شاء الله 1,300,000,000، الله أكبر، ربنا يبارك فيهم جميعا يا رب ويحفظهم، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. خد بالك بقى من لفظ الحديث: ولا ينزع عنا الله المهابة من قلوب أو من صدور عدوكم. تعرف أن اليهود ما تجرأوا علينا إلا بسبب بعدنا عن الدين. اليهودي لما يقف قدام المسلم اللي عايش على كتاب الله وعلى سنة رسول الله لا يمكن ولا يخطر على بالك ان هو يقف قدامك لحظة واحدة. مين اللي قال كده؟ الله جل في علاه قال: لا يقاتلونكم جميعا الا في قرى محصنة او من وراء جدر. بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. خد بالك من حاجة غريبة قوي، تعرف ان اليهود ليه على طول عاملين مشاكل؟ تعرف ليه على طول قتال ومشاكل وحرب يمين وحرب شمال؟ يخلصوا من مشاكل مع لبنان، يخبطوا في أخواننا في فلسطين، يخلصوا من هنا يخشوا، عارف ليه؟ لأن ربنا قال بأسهم بينهم شديد، وقالها واحد منهم، قال لو احنا عشنا من غير حرب هنقتل بعض، فعشان كده بيحاربوا المسلمين علشان لو فضيوا البعض هيقتلوا بعض. عرفت السبب؟ عشان تبقى على يقين وتبقى فاهم كويس أول قضية أخوي وحبيبي، إن اليهودي ما ينفعش يكون معاه سلام أبدا، لأنه ما يقدرش يعيش في سلام. أصل لو عمل سلام معاك هيقتل أخوه اليهودي اللي زيه، فهو بدل ما يقتل اللي زيه فبيقتل اللي زيك. لكن نسأل الله عز وجل أن يمكننا من رقابهم، وهيكون إن شاء الله لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون، فيجري اليهودي فيختبئ. هي شغلته كده، الكر والفر، أبو سريع وأبو سريع أول، يعني واخد بالك، هو حياته كلها كده. فيجري اليهودي فيختبئ وراء الشجر وراء الحجر، فينطق الله الشجر والحجر لمين؟ ليه وليك، بس لما نعيش بقى صح، لما نعيش ديننا بجد. فينطق الله الشجر والحجر فيقول يا مسلم، مش يقول يا مصري ولا يا مدني ولا يقول ولا يقول يا سوري ولا يا سعودي، لا، هيقول يا مسلم يا عبد الله خلفي يهودي، تعال فاقتله. إلا شجر الغرقد فإنه من شجر اليهود. لذلك كان حبيبة بتصلى عليه صلى الله عليه وسلم كان يربي الأمة دايما على الزهد واليقين، يعلم الأمة الزهد صلى الله عليه وسلم. يجي له واحد كما عند أبي ماجة بسند صحيح ويقول له يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله من الناس، يقول له ازهد في الدنيا يحبك الله. خلاص كلام واضح، ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في دي الناس يحبك الناس. ويجي صلى الله عليه وسلم وقال كما عند أحمد بسند الحسن يقول صلاح أول هذه الأمة بالزهد واليقين، ويهو آخرها بالبخل والأمل. بخيل جدا على دنيته، بخيل جدا وحدا على جمع المال وعلى انه هو ما ينفقش وانه هو ما يدفعش ما يعملش، واخد بالك؟ وفي نفس الوقت والامل، عنده امل انه يعمر يعيش ويفضل عايش ويقول سيره الموت، يقول لك يا اخي الشر بره وبعيد، يا اخي ما جبنا سيره غير الموضوع ده، مع ان النبي عليه الصلاه والسلام قال اكثروا ذكر هذه من لذات الموت. خد بالك بقى، لان الموت كثره ذكر الموت على القلب متعلق بالاخره بفضل الله سبحانه وتعالى. ليه النبي صلى الله عليه وسلم ربط بين الزهد واليقين؟ قال صلاح اول هذه الامه بالزهد واليقين. قال ليه الزهد؟ لأن يقيني ويقينك أخوي وحبيبي ويقينك أخت الفاضلة فيما عند الله يجعل الإنسان زاهد جدا في أمر الدنيا. فلو زاهد الإنسان في أمر الدنيا هيفوز بحاجتين، أولا محبة ربنا، ثانيا أن يخرج من قلوبنا الوهن. ولا يقذفن الله في قلوبكم الوهن. قيل ومن وهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت كما أخبر الحبيب صلى الله عليه وسلم. ولذلك تلاقي النبي عليه السلام دائما دائما وأبدا كان يحدث الصحابة دائما عن الجنة، الجنة، ويربط كل عمل بالجنة. فاكر حضرتك لما تكلمنا في هذه المسألة يجي النبي عليه السلام يقول لك إيه؟ من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. أدي التوحيد، أدي الشهادتين في البداية هم. طيب والصلاة بقى يقول لك من صلى البردين دخل الجنة، البردين العصر والفجر. وبعدين يجي عند الزكاة من أنفق زوجين دعي من أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. تيجي عند الصيام من ختم له بالصيام يوم دخل الجنة. تيجي عند الوضوء من توضأ في أحسن وضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، فتحت له أبواب الجنة الثمانية. تيجي عند الحج والحجة المبرورة ليس لها جزاء عند الله إلا الجنة. تيجي عند طلب العلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وخد بقى عندك بقى كل الأعمال بقى النبي عليه الصلاة والسلام ربطها بالجنة. ليه؟ لأن إنسان جبل على حب الأجر، يحب الأجر. امرأة كما في الصحيح ترفع صبيها الصغير تقول يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال أجل ولك أجر، مع أنها ما سألتش عن أجر، لكن النبي عارف فطرة الإنسان بيحب الأجر. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما قال حنظلة والحديث رواه مسلم يقول إيه؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يكلمنا عن الجنة والنار فكأن رأي عين، كأننا شايفينها قدام عينينا. خد بالك بقى من كثرة ترضاد النبي صلى الله عليه وسلم أو تكرار النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر الجنة ونعيم الجنة. حاجة تانية، يجي واحد يقول له يا رسول الله يعني بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما تقول أنت ومعاذ، ما تقول أنت في صلاتك؟ فإني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ بن جبل. هو شايف النبي عليه الصلاة والسلام بعد ما بيكبر بيقول كلام في السر قبل أن يقرأ، فبيقول له بتقول إيه يا رسول الله عشان أقول زيك؟ فقال ما تقول أنت؟ النبي بيسأله بيقول له ما تقول أنت؟ فقال أسأل الله الجنة وأستعيذ به من النار. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم حولها ندندن أنا ومعاذ بن جبل. يبقى إذن إيه؟ ولذلك بعض الناس تقول لك إيه؟ طب أنا ليه أسأل ربنا الجنة؟ وليه أستعيذ به من النار؟ طب ده أنا حتى كده أبقى عبد مش كويس، أبقى أنا عبد يعني مصلحي، يعني أخذ بالك بعبد ربنا عشان يدخلني الجنة. لا 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 لا، يعني أنا يقول لك خلاص أنا أعبد ربنا، اللهم إني أعبدك لا طمعا في جنتك ولا خوفا من نارك ولكن أعبدك حبا فيك. الكلام ده كله كلام مش مظبوط. ليه؟ لأن أنت ما أنتش أزهد ولا أورع ولا أفضل ولا أتقى ولا أخشى من حبيبنا صلى الله عليه وسلم. هو أخشى الناس لله وأتقى الناس لله سبحانه وتعالى. ورغم ذلك كان يسأل الله الجنة وكان يستعيذ به من النار، كان يقول اللهم إني أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للصحابة أن يستعيذوا بالله من أربع بعد التشهد وقبل التسليم، استعيذوا بالله من عذاب النار ومن عذاب القبر ومن فتنة الدنيا والآخرة، من فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. يبقى بيستعيذ بالله من النار ولا لا؟ صلى الله عليه وسلم يبقى بيستعيذ بالله من النار وبيسأل الله الجنة وهو سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. عشان كده اخويا وحبيبي لما نعوز بقى نتخلص من اسباب الوهم ونخرج من التيه اللي احنا عايشينه ده وانشغال الناس، يقولك انا في بطحنه، تسال واحد عامل ايه يا فلان، اخبارك ايه، ما بشوفكش بقالي سنتين، يقولك والله ده ان الله في مطحنه الدنيا، محطوطين في يعني في الطحونه بتاعه الدنيا. طب ليه طحونه ليه؟ اشغل نفسك باخرتك وما تسيبش دنيتك برضه ولا تنسى نصيبك من الدنيا، هتلاقي ربنا سبحانه وتعالى هيصل لك امر الدنيا وامر الاخره. ايه الدليل على كده؟ عايزين كل كلمة عليها دليل. خد بس صلي صلى الله عليه وسلم، حديث رواه الترمذي بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت الآخرة همه، شوف كلمة همه تحس كده مستغرقة كل حياتك، حتى الحروف كلها تحس فيها ايه، استغراق. من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه، يا سلام، وجمع له شملة وآتته الدنيا وهي راغمة. ومن كانت الدنيا همه، بقى اللي ليل ونهار عمال بيحلم بالدنيا وبالفلوس وبالمنصب وبالجاه وبالوزاره ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه، قفل الباب من او البيت من بابه يعني، فاهم ازاي؟ جعل الله فقره بين عينيه، وبعدين ايه؟ وفرق عليه شمله ولم ياته من الدنيا الا ما قدر له منها. يبقى كده يا اخويا حبيبي اللي ربنا مقدره لك هيجي لك، وفي السماء رزقكم وما توعدون. لا يمكن حد ياخد رزقك ابدا، تيقن من كده. لكن كل اللي عليك انك تنشغل بالاخره. يعني ايه انشغل بالاخره؟ بس عشان بس اعرف بس يعني اسيب الشغل، اقعد في البيت، اقعد في المسجد؟ ابدا والله ما طلبناش منك كده. انا عايزك تشتغل وتكون انجح واحد وتكون اغنى واحد وتكون احسن واحد، بس بشرط تبقى الدنيا في ايدك مش في قلبك. خدت بالك؟ تبقى الدنيا ما بتشغلكش عن اخرتك. ما يبقاش انا قاعد شغال، والعمل من نوافل العبادات، صح يقينا العمل عباده فعلا، ما هوش حديث، لكن هو صح فعلا العمل عباده، لكن ايه؟ من نوافل العبادات. ان انت بقى لو شغلك النافله عن الفرض حرام عليك، ما تبقاش في الشغل وبعدين مره واحده الله اكبر الله اكبر وتسمع الاذان تقوم قايم من على المكتب الله اكبر على الظالم والمعتدي وابن الحرام ومش عارف ايه، وتقوم قاعد ايه مكمل. يا عم الحاج الأذان ربنا يكرمك، صلاة الظهر يقول لك إن شاء الله نبقى نصليها إن شاء الله في الآخرة. لا يعني فهم زي يكون عندك إيه يقين فيما عند الله سبحانه وتعالى، ويكون عندك بقى إيه يعني إيه ما شاء الله اجتهاد في طاعة ربنا سبحانه وتعالى. تعال نشوف حاجة غريبة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم صور مسائل فتن الدنيا وانشغال بعض الناس بالدنيا، وذكر برضو في المقابل ناس تانية الدنيا دي بفضل لا ملهاش مكان في قلوبها. فرح ذكر النص منهج، وفي المقابل ذكر أحوال الناس من خلال حديث سيدة في غاية العجب والجمال، اللي النبي عليه بيوضح لك ان انت ممكن تعيش النص منهج، وممكن لو تخليت عن النص المنهج نفسك غرقان مع الناس في الدنيا، وممكن تضيف أودية الدنيا عياذا بالله بسبب انشغالك بالدنيا. تعالوا نفكرهم بسرعة كده بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. حديث الأولاني رواه البخاري ومسلم، هو من أعجب الحديث التي رأيتها أو قرأتها في عمري. مجمل الحديث هذكره كده ببساطة يعني عشان أمهاتنا اللي قاعدين قدامنا يفهمونا، ربنا يبارك فيهم، ودعواتكم لينا ربنا يحفظكم. إن النبي عليه السلام بيخبر إن رجل من بني إسرائيل راح اشترى أرض واحد تاني، فلما اشترى منه الأرض كل اتنين كانوا ناس أفضل وناس من صالح بني إسرائيل، فلما اشترى منه الأرض ايه الراجل ما شاء الله عنده همة وعنده جهد بقى انه ما شاء الله مش واخد الارض بقى وراكنها او واخدها وهيبتدي يأجرها بعدين، لا ده هو اشتخدها وبيشتغل من تاني يوم. فبدا يشتغل، اخذ المعول اخذ الفاس ولسه بيضرب ضربه 2-3 بص الفاس بيطفي حاجه صلب، سمع صوت ايه ده، راح بالراحه كده بدا يفحت بايديه ويدور، فلقى جره مليانه ذهب. فايه ده؟ ذهب. فبدا يطلع الجره وبعدين زبطها كده وحطها على جنب ونظفها وراح شايلها. طب انت لو كانوا تعمل ايه؟ قول لي ده كلام على طول على البنك ولا مش عارف على فين، وشيل بقى وحاجه تنفع للزمن والاولاد. هو على طول راح بالجره يا جماعه، راح لصاحب الارض اللي هو اشتراها منه اللي هو دلوقتي اصبح ايه صاحبها. فراح للرجل اللي باع له الارض قال له يا اخي انا اشتريت منك الارض ديت وانا بفحت فيها عشان ازرعها لقيت فيها جره ذهب، فواضح ان الجره دي بتاعتك، خدها. فقال له لا انا بعت لك الارض باللي فيها. طبعا واضح ان الجاره دي مش بتاعه الراجل ده، واضح انها مدفونه من زمان قوي يعني، واخد بالك؟ فقال له لا انا بعت لك الارض باللي فيها. قال له لا، وانا معلش انا اشتريت الارض من غير الذهب، فانا اخذت الارض والذهب ده مش بتاعي. قال له لا والله انت اللي واخد الذهب، انا مش عايز الذهب. تاخد بالك المشكله فين؟ المشكله مش في هات، المشكله في خد. يعني مش بيتخانقوا مع بعض علشان مين اللي ياخد، لا بيتخانقوا مع بعض عشان مين اللي يدي. يعني هو لا ده عايز ولا ده عايز. طبعا انت بتسمع الحديث رغم انه في البخاري ومسلم وكانك بتسمع حواديت ألف ليله وليله، خد بالك كاني بحكي لك كان يا مكان يا سعد يا اكرام وحاجات كده يعني. فسبحان الله ده عمال بيقول لا خد وده بيقول لا خد. طبعا احنا لو هناك كنا هنقول خلي عنكم يعني، بس ازاي. فالمهم فيعني فقالوا طب خلاص نتحاكم لواحد. فراح الواحد وقالوا له احكم ما بيننا كده، ربنا يكرمك وشوف الموضوع ده. فقال لهم طيب انتوا يعني كل واحد فيكم مصر يدي التاني الذهب؟ قالوا اه. فلما لقى الامانه الجميله ديت والايثار العجيب ده فقال طيب انتوا عندكم اولاد؟ فالاولاني قال له ايوه انا عندي شاب كبير ما شاء الله، ما شاء الله وزي الفل يعني على وش جواز يعني. والتاني قال له وانا برضو عندي بنت على وش جواز. قال له خلاص جوز الولد للبنت والذهب ده تنفقوه عليكم كلكم. قالوا حاضر. فانفقوا الذهب عليهم كلهم وجوز ده. فكانت الامانه والايثار سبب في هذا النسب الكريم بين هذين الرجلين الصالحين. ده الحديث ده كان النبي هو بيحكي لك الحديث ده، مش بيقول لك اسمع يعني كان في قصه كان يا مكان، زي النبي حكى قصص كثيره جدا، وزي ما القران تلت القران قصص، خد بالك لقد كان في قصصهم عبره لاولي الالباب. فاذا القصه مش من اجل بس التسليه ونقعد نحكي، لا عشان ناخد العظه والعبره. اي قصه حطها بقى والقاها على ارض الواقع. كان النبي بيقول لك شوف بقى ادي الناس اللي عاشت على المنهج، شوف الايثار، شوف الدنيا مش شغلهم ازاي، رغم ان الراجل اللي اشترى الارض دي اشتراها خلاص وممكن يكون الحاجه دي من حقه بس يطلع منها زكاه الركاز، لان لو المال ده مدفون من سنين طويله من اعمار مثلا من قرون فتجب عليه زكاه الركاز ان هو يطلع خمس المال دوت والباقي كله حلال عليه. الف مبروك. يعني النهارده لو انا بشتري ارض زراعيه وبفحتها طلع لي عمله من ايام ذي القرنين مثلا يعني، واخد بالك؟ شيء طبيعي. ده مين هتكون بتاعت مين يعني، مثلا بتاعت جدي ولا بتاعت جد مدني؟ لا طبعا هجيب لك الضرايب من مدني. المهم يعني فشيء طبيعي انها بتاعت حد تاني يعني، فاهم ازاي؟ ففي الوقت ده باخدها تمام واطلع منها الخمس والباقي كله حلال حلالا بلالا يعني، واخد بالك؟ فاذا المساله ايه؟ المساله يعني هي حاجته حقه. رغم ذلك راح له وقال له خد انا مش عايز، والتاني قال له لا انا بعت لك الارض اللي فيها يا عم حلال عليك. النبي كان بيقول لك ده المنهج وده النص. طب يذكر النبي بقى حديث تاني بقى يوضح لك مش هو ده النص بقى. طب تعالى شوف احوال الناس بقى في زمن الفتن واحوال الناس في اخر الزمان هتتعامل ازاي بسبب انشغالهم بالدنيا والشهوات والملهيات والاشياء دي كلها. يوم يذكر حديث عجيب قوي، حديث رواه مسلم ان النبي صلى عليه صلى الله عليه واله وسلم ذكر ان نهر الفرات، خد بالك بقى نهر دجله، عفوا نهر الفرات، الحديث رواه مسلم النبي ذكر ان من علامات الساعه الصغرى، وهم كم علامة يعني أنا ذكرتهم في كتاب رحلة الدار الأخيرة، 59 علامة، وكم علامة كبرى 10 علامات. ال 59 علامة مر منهم على الأقل حوالي من 53 ل 54 علامة، فاضل حوالي 4 أو 5 علامات. الناس فاكرة أو بعض الناس فاكرة أن علامات الساعة الصغرى لازم تخلص كلها وبعدين تبتدي علامات الساعة الكبرى. الكلام ده مش صحيح، هي هتخلص أكتر علامات الساعة الصغرى، وفي علامات ساعة صغرى هتبقى مواكبة وماشية مع العلامات الكبرى. زي ايه؟ زي رفع القرآن، وزي هدم الكعبة، وزي الريح اللينة، وزي حصر نهر الفرات عن جبل من ذهب، هيظهر جبل من ذهب في نهر الفرات. تخيل جبل ذهب، والحديث رواه مسلم. ففي علامات ساعة صغرى ستكون في مواكبة علامات الساعة الكبرى. فنبع عصام بيقول ايه؟ بيقول لا تقوم الساعة حتى يحصر الفرات أو يحصر الفرات عن جبل من ذهب، خد بالك، يقتتل عليه الناس، يقتتل عليه الناس، فيقتل من كل 199، خد بالك. بيقول لك إن الناس لما تسمع إن في جبل ذهب ظهر في نهر الفرات الكل هيجري، خد بالك، إلا من رحم الله، كله يجري رايح. الله طب ما إحنا سمعنا الحديث، مش إحنا سمعنا الحديث أهو، الحديث هو بنسمعه والدنيا كلها سمعاه دلوقتي، ان هيتقتل من كل 100 هيروح عشان ياخدوا الذهب دوت هيتقتل 99 ويفضل واحد بس. قول لي بقى طب الناس راحت ليه؟ عارف ليه؟ النبي بيقول بقى السبب، بيقول ايه؟ فيقول كل رجل منهم لعلي اكون انا الذي انجو. واضح كده؟ يعني كل واحد بيقول طب انت رايح فين يا ام الحاج؟ يقول لك مش النبي قال 99 هتقتلوا واحد هنجو؟ انا ان شاء الله، وفي ولا في حد في الدنيا اغلى مني؟ ده انا اللي فيهم الباقي سلطه. فاهم ازاي؟ فيقول لك اروح انا وان شاء الله اخد الذهب، اخد حته ذهب، ربع جبل، نص جبل، ياخد الجبل، المهم يعني براحته في النهايه يكون زاهد زي مدري كده، ياخد الجبل بالنهر، المهم يعني في ايه. فالمهم فهو بيقول لك لعلي اكون انا الذي انجو. طيب ده حديث رواه مسلم. يبقى النبي بيقول لك ان جبل الفرات او نهر الفرات هيحصر عن جبل من ذهب، هيفضل الميه تنزل تنزل تنزل، ويبتدي يظهر فيه ايه. بل ان بعض الناس قالوا ان في هذه الايام ابتدت بعض ذرات الذهب تظهر في نيل او في نهر الفرات. تخيل، ودي بوادر لكلام النبي طبعا، يعني صلى الله عليه وسلم هو الصادق الذي لا ينطق عن الهوى بابي هو امي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم. فقال لك النبي عليه السلام ان هيروح الناس لما يسمعوا، طبعا هتلاقي وكالات الانباء ومش عارف ايه والدش والنت والدنيا والجرائد والمجلات كلها الخبر هينتشر ان يا جماعه نهر الفرات في جبل ذهب. الكل بقى طبعا ايه على هناك على طول جاري عشان ايه يوصلوا للذهب ده. فلما يوصلوا هناك طبعا زحام ما تتخيلوش بقى حضرتك. تخيل بقى دول كامله اغلب الناس اللي فيها رايحين عشان ياخدوا الذهب، فيحصل ايه؟ هيقتلوا بعض، ما هو مش هينفع محدش عارف يوصل، فيقتلوا بعض. هيتقتل من كل 100 بنص كلام النبي عليه السلام، هيتقتل من كل 100 99 واحد، ويفضل مين؟ يفضل واحد بس. يقول لعلي انا الذي انجو. طب نصيحه النبي لينا ايه بقى لما الناس هيحصل فيهم قتل بالمنظر ده؟ تنصحنا بايه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم ايضا، يوشك الفرات ان يحصل عن جبل من ذهب، فمن حضره منكم فلا ياخذ منه شيئا. ليه؟ لان مزاحمه في زمن الفتن على الذهب سيكون سببا في قتل مسلم. وحبيبك صلى الله عليه وآله وسلم وقف أمام الكعبة وقال ما أعظمك وما أعظم حرمتك، ولكن حرمة المؤمن أعظم عند الله من حرمتك. يا سلام، المؤمن حرمته عند ربنا أعظم من حرمة الكعبة. الكعبة تساوي كم كيلو ذهب؟ ولا كنوز الدنيا تساوي حتى القماشة اللي بتحطها الكعبة، صح كده؟ طيب يبقى أنا أروح أقتل مؤمن أو اثنين أو ثلاثة أو مية عشان اوصل لشويه ذهب، وطبعا مش هاخد ذهب لوحدي، ده انت هتاخد وده هياخد هياخد، عشان شويه ذهب اقتل مسلم؟ لا، خد بالك بقى. فاذا النبي سنها عن اتيان الجبل ده واخذ الذهب من هذا. ولذلك الحافظ ابن حجر قال ولعل سبب المنع من الاخذ من هذا الذهب لما ينشا من اخذه من الفتنه والقتال عليه. الحديث الاولاني اللي هو حديث جره الذهب للراجل لقاها وراح لجاره اللي هو صاحب الأرض وقال له تفضل الذهب. الحديث ده يمثل المنهج النص القرآني والنبوي. والحديث الثاني بتاع اقتتال الناس على الذهب ده يمثل الحال عند الفتن. شفت المنهج عامل ازاي؟ لقى جار الذهب قال له تفضل، مع انه حقه، لا 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 تفضل خد الذهب، انا اشتريت الأرض والذهب ده من حقك. الثاني يقول له لا انت اللي تفضل، انا بعت لك الارض بالذهب اللي فيها. شوف المنهج عامل ازاي، اللي هي بقى ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه. الله، ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون. الحقيقه انك تلاقي الصحابي اللقمه بيحطها في بق اخوه وهو حاسس بطعمها في بقه، انه يديله اللي هو عايزه اللي بيملكه كله وهو مش زعلان ولا متضايق. لما يجي الرجل الأعراب البسيط ومعاه زوجته وبناته لابسين لبس مقطع ويقول له يا عمر الخير جزيت الجنة أكس بنياتي وأمهن وكلهم في هذا الزمان جنة أقسم بالله لا تفعلن. قال ولئن لم أفعل ماذا يكون؟ قال إذن أبا حفص لأمضين همش. قال ولئن مضيت ماذا يكون؟ قال إذن والله عنهن لتسألن في يوم تكون فيه الأعطيات منا وموقف المسؤول بينهن إما إلى نار وإما إلى جنة. فبكى عمر بن الخطاب ودخل وما كانش عنده غير حلة واحدة، فأخذها وأعطاها للأعرابي وقال خذ يا أعرابي هذا ليوم تكون فيه الأعطيات منا وموقف المسؤول بينهن إما إلى نار وإما إلى جنة. دنيا ما تساوي عندهم. يجي رجل لأبي طلحة الأنصاري يقول له يا أبا طلحة أريد قرضا قد إيه 300,000 درهم. فيخش يجيب له 300,000 درهم يقول له متى موعد أداء الأمانة؟ يقول له يوم كذا. يجي في يوم الأمانة في يوم رد الأمانة مش يجيبها له الظهر ولا العصر ولا المغرب، يجيبها له صلاة الفجر. فدخل فقال أبو طلحة ما هذا؟ قال هذا موعد أداء الأمانة. فبكى أبو طلحة وقال والله إن الذين يفعلون مثل هذا لقوم أهل أمانة حقا، أشهد الله عز وجل أنها هدية لك جزاء لك على مروءتك. أدي الناس، أدي الناس مش اللي بيأكلوا بعض النهاردة عشان 100 جنيه و1000 جنيه و2000 جنيه وفدان وإيراط يا عم الدنيا مش مستاهلة الكلام ده كله. ربنا يجمعنا وإياكم على الخير دائما. فالنبي عليه بيقول لك أدي 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 المنهج وأدي وأدي النص وأدي النص وأدي أحوال الناس، ولا حول ولا قوة بالله العلي العظيم. لذلك لما ملأت الدنيا قلوب كثير من الناس دب الوهن والضعف، ودخلنا في التيه الذي دخله يعني بنو إسرائيل ولا حول ولا قوة إلا بالله. إيه قصة التيه بقى؟ عمالين بنتكلم عن التيه وعلمنا المحاضرة كيف نخرج من التيه، طب دخلنا التيه عشان نخرج يعني. فالتيه قصته عجيبة جدا جدا. المولى عز وجل أمر سيدنا موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام بأن يدخلوا ليحرروا ويفتحوا بيت المقدس. سيدنا موسى عليه السلام أمر بني إسرائيل بأن يدخلوا معه ليفتحوا بيت المقدس. لكن سيدنا موسى عليه السلام شوف بقى الذكاء العالي، قبل ما يطلب من بني إسرائيل يدخلوا معاه ويجاهدوا في سبيل الله من أجل فتح بيت المقدس، حب أنه يذكرهم أولا بنعم ربنا عليهم. ولله المثل الأعلى، لما تيجي الواحد مثلا تطلب منه خدمة تقول له مثلا، تقول له طبعا انت عارف ان انا عمر ما تأخرت عنك في حاجة ودايما كنت في خدمتك وياما رعيت ظروفك وياما عمر ما قصرت معك صح كده، طب النهاردة انا محتاج منك خدمة من اخويا. طبعا يقول لك عينيا يا سلام ده انت تؤمر، خدت بالك؟ فبتذكره باللي انت عملته معاه الاول عشان تطلب منه التكليف اللي انت عايزه منه او الشيء اللي انت عايزه منه. ولله المثل الاعلى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فسيدنا موسى، سيدنا موسى المولى عز وجل بيحكي عن سيدنا موسى انه بدا يذكرهم بنعم ربنا عليهم قبل ان يطلب منهم ايه التكليف الذي امر الله عز وجل به سبحانه وتعالى. واذ قال موسى لقومه اذكروا، واذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمه الله عليكم اذ جعل فيكم انبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. الله، تعال نقف على الآدية، تعال نقف معها كده ونشوف بس كده، نشوف النص القرآني ماشي ازاي. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم، نفس الكلمة محتاجين نقولها لأهلنا وأحبابنا وناسنا، اذكروا نعمة الله عليكم. فاكرين نعم ربنا عليكم؟ فاكرين قد ايه ربنا اكرمكم واغدق عليكم من النعم سبحانه وتعالى؟ اذكروا نعمة الله عليكم. فاكر نعم ربنا عليك؟ بتعد نعم ربنا عليك؟ عارف قد ايه ربنا سبحانه وتعالى اكرمك واحسن اليك مرارا وتكرارا؟ وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها ان الانسان لظلوم كفار عياذا بالله. اذا فالمسألة ان انت محتاج ان انت فعلا تعد نعم ربنا عليك سبحانه وتعالى. والله الذي لا اله غيره، حين يقعد الإنسان كده يقعد بس ينظر لنعمة الأمن، بس نعمة الأمن. شوف إخوانك وأحبابك وأحبابنا وتاج راسنا وعزنا أهل غزة، شوف الفزع والرعب اللي كانوا فيه والخوف اللي كانوا عايشين فيه سبحان الله، وانت قاعد بتنام ملء العين وبتأكل ملء الفم وبتضحك ملء يعني ومبسوط وعايش حياتك ومقض وقتك. شوف نعمة الأمن حلوة ازاي، وذكر ربنا امتن على الناس بنعمة الأمن. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا. سبحان الله، خد بالك من حاجة، ربنا قدم نعمة الأمن على نعمة الرزق. ليه؟ لأن الرزق بغير أمن ما هوش حياة، ده ضنك عياذا بالله. يعني لو قلت لك كل واشرب وتمتع وبعد ما تيجي خارج هتتقتل، هتتمتع ازاي؟ طب كون ثروة وخلي عندك خد مليارات اهي وانت خارج هتتقتل، هتمتع ازاي؟ انما لما اقول لك انت في امن وامان وكل اي بقى حاجة ولو بسيطة يا سلام، لقمة كده لقمة حافة تمر في جسم الانسان طالما الانسان عايش في امن وفي امان. فعشان كده ربنا قال ايه؟ ضرب الله مثلا قرية كانت امنة، مش امنة وبس، مطمئنة، خد بالك، يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. يبقى الأمن ثم الرزق، الأمن نعمة مقدمة على الرزق. فشوف قد ايه انت تحس بنعمة الأمن والأمان حينما تكون يعني سبحان الله. عشان كده بيقول اذكروا نعمة الله عليكم، خد بالك بقى، إذ جعل فيكم أنبياء. بنو إسرائيل بالذات يا جماعة كأمة ما ينفعش تعيش من غير النبي. كان بيجي لهم النبي يقتلوه، ويجي لهم التاني يقتلوه، ويجي لهم التالت يكذبوه، ويجي لهم الرابع يتأمروا على، يعني بنو إسرائيل حاجة صعبة جدا، يعني حاجة لا تطاق. ولذلك كثر ذكرهم في كتاب الله عز وجل من كثرة العجائب. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما تكلم في الحديث البخاري قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، لأن حصل فيهم أشياء وعجائب لا تحدث أو لم تحدث في أي أمة لا من قبلهم ولا من بعدهم. فإذا فبيقولوا اذكروا نعمة الله عليكم، جعل فيكم إيه أنبياء. كان كل ما نبي يقتل أو يموت في نفس الوقت تاني يوم يعني المهم في نفس الوقت لابد ليه أن ربنا سبحانه وتعالى يبعث فيهم نبيا غيره. بل كان أحيانا كان بيبقى بني إسرائيل أكتر من نبي في وقت واحد. تخيل يعني على سبيل المثال موسى وهارون عليهم السلام الاثنين كانوا في وقت واحد، اثنين اخوات. سبحان الله. إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا. إيه ده؟ الآية هنا غريبة شوية. إيه جعلكم ملوكا؟ كل بني إسرائيل كانوا ملوك؟ كانوا ملوك. طب إزاي؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما كان كل رجل في بني إسرائيل يمتلك زوجة ودارا وخادما يسمى ملكا. خد بالك، أي واحد في بني إسرائيل كان عنده زوجة وخادم وبيت كان يسمى ملكا. فكل بني إسرائيل بلا استثناء كان كل واحد عنده زوجة وخادم ودار. ده أقل واحد فيهم، في اللي عنده بقى اثنين وثلاثة وكده، يعني فهم إزاي؟ يعني ربنا دي الصح. فالمهم الشايف الموضوع إيه؟ إن كل واحد فيهم كان يسمى ملكا بسبب هذا. طب بالله عليك أنت مش مالك دلوقتي؟ معاك زوجة وعندك بيت، والخادم دلوقتي ممكن نستبدله، غسالة فول أوتوماتيك، مايكروويف بتسخن فيه الأكل بتاع حضرتك، سخان عمال بيسخن لك ماء ينزلها لك زي الفل، فاهم ازاي؟ حاجة كده فريش كده جميلة، بوتاجاز بالبتاع بالولاعة، بتلاقي البوتاجاز مولع لك خمس عيون عمال بيبصبص لك، الدنيا كلها حلوة وجميلة. خد بالك، تضحك على ياسر، فشايف الموضوع يعني ايه؟ ان الدنيا كلها جميلة. ده يعتبر احسن من الخادم، ده يمكن الخادم ما يغسل الاكل اللي غسيل مش هيطلع حلو. انما الله اكبر، بتفتح الباب ترمي اللبس تقفل الباب بعد ساعتين تفتح الباب تلاقي اللبس يقول لك انا هو زي الفل. فاهم ازاي؟ حاجه زي الفل جميل. ده احسن من 100 خادم. يبقى انت مالك ولا مش مالك؟ يبقى اذكروا نعمه الله عليكم، صح ولا لا؟ اذكر نعمه ربنا واشكر ربنا. وقليل من عبادي الشكور، ربنا سبحانه وتعالى بيقول علينا كده، بيقول على كل الامم كده وقليل من عبادي الشكور. كان واحد مره واقف بيقول ايه؟ اللهم اني اسالك ان تجعلني من القليل. فعمر بن الخطاب ما عجبوش الكلام، راح رازع الرزعة بالدرة كده فوقه، قال له يعني قول الدعاء، يعني ادعو دعاء كويس يكون عارفينه يعني. قال له يا امير المؤمنين اما سمعت قول الله عز وجل وقليل من عبادي الشكور؟ انا عايز اكون بالقليل دولت يعني. ربنا يجعلنا اياكم منهم يا رب العالمين. طيب، اذ جعل فيكم انبياء وجعلكم ملوكا واتاكم ما لم يؤت احدا من العالم. ولذلك خد بالك من حاجه، شوف النبي عليه الصلاه والسلام وضح لك حته ان انت عايز تبقى ملك زي ملوك بني اسرائيل كده. قال لك ايه؟ كما عند الترمذي بسند حسن قال من اصبح منكم، خد بالك، امنا في سربه، الله، امنا في سربه في بيته، معافا في بدنه، صح زي الفل، عنده قوت يومي، ادي بس الاكل بتاع اليوم ده بس، فكانما حيزت له الدنيا بحذافيرها. الله اكبر. لو عندك امان، عايش في امان في بيتك، صحتك زي الفل، وعندك لقمة تاكلها تقضيك النهارده بس، كأنك ملك من الملوك، كأنما حيزت لك الدنيا بحذافيره. يا سبحان الله. طيب، وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين، يعني عالم زمانهم. يقينا كان بنو إسرائيل كانوا أفضل من اليونان والقبط وغير ذلك، كانوا أفضل أمة. خد بالك، سبحان الله. يبدأ بعدها على طول بعد ما سيدنا موسى ذكرهم بنعم الله سبحانه وتعالى، بدأ يطلب منهم التكليف بقى في ساعتها. خلاص ذكرتكم بنعم ربنا وقلت لكم اذكروا نعمة الله عليكم، إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. خذ التكليف بقى. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. يا جماعة الخير، يلا نخش عشان نحرر بيت المقدس. هدية بقى لإخواننا في غزة وفي فلسطين، أهو إحنا بنذكرهم بأن واجب علينا، مش على أهل فلسطين بس، على الأمة المسلمة كلها، أن تحرر بيت المقدس المسجد الأقصى، أن تحررهم من أيدي اليهود الملاعين. عليهم لعائن الله المتتابعة، قولوا آمين. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، ده حقكم أنتم، ده حقكم أنتم. يعني سبحان الله بعض الناس لما يجي يقولوا إيه، يقول لك بس طب يعني ما اليهود برضو ليهم حق في الأرض ديت، يعني أصل شارون في مرة من مرات نام وخد بالك، فرأى في الرؤية في الحلم يعني جاله نزل عليه الوحل باللام، فقالوا له ده أنت ده أول ناس سكنوا في الأرض ديت كان اليهود بني إسرائيل، فدي من حقكم أنتم. أقول لك لا، خد بالك شارون أكيد كان نايم، هو مش متغطي، فبزاف يعني فيعني فطبعا الأرض مش من أول واحد ساكن فيها، لا، المولى عز وجل كتب هذه الأرض للصالحين من عباده المؤمنين. هذه الأرض لا يرثها، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. أظن النص واضح جدا، عباد الله الصالحين هم اللي هيعمروا الأرض بالصلاة بالزكاة بالذكر بالقرآن بالعبادة بالطاعة بالاتباع بكل هذه الأشياء، هم دولت أول الناس بخلافة الأرض. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. يبقى يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، خذوا بالكم واحذروا، ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. يقوم بني إسرائيل بقى قوم أهل مكر يقولوا لسيدنا موسى، قالوا يعني ما احنا مش احنا ما نقدرش طبعا. قال يا موسى إن فيها قوما جبارين، ده فيها جبابرة وعمالقة. خد بالك كلمة جبارين، يعني ما تقعد تسمعها كده تقول ايه، ده كانوا ناس طوال قوي، وكان الواحد فيهم طوله قد النخلة وعضلاته مش عارف قد ايه وصباع الصغير قد مدني ومش عارف ايه. لا، الموضوع مش كده، ده هم كانوا بيفخموا وبيعظموا من او من هؤلاء الاعداء من خوفهم، زي ما النهارده مثلا الدعايه اليهوديه ان اليهود عندهم صاروخ بيصل الى القارات ويعملوا ويسوي، فانت تقول دي عم دي قوم جبارين، ده احنا ما نقدرش عليهم. هل معنى كده جبارين يعني عمالقه؟ ابدا، الموضوع مش كده خالص. هم كانوا بيخيل اليهم من كتر الوهن والذل اللي شافوه من فرعون، فاصبحوا خلاص تمرسوا ونشأوا على الذل والذلة والصغار، فأصبحوا ما عندهمش أي قدرة أنهم يعملوا أي حاجة خالص بمرة. قالوا إن فيها قوما جبارين وإن لن ندخلها حتى يخرجوا منها. خد بالك بقى الحتة الجاية بقى، فإن يخرجوا منها ولا يهمك معاك أداه أدود فإن داخلون. يا حلاوتك، يعني أنت مستني لهم يخرجوا ويقولك تفضل حضرتك الأرض المقدسة إيه، فلما نخرج هم يدخلوا؟ قال هو ده الحال الوحيد، زي النهارده مثلا الحل الوحيد ان احنا نروح المسجد الاقصى، ان اليهود يقولوا لنا احنا اسفين يا جماعه واحنا ازعجناكم سنه 48 والحقيقه يعني متاسفين جدا اتاخرنا، السلام عليكم مع الف سلامه، واحنا داخلين. فيخرجوا منها فإنا داخلون. خد بالك من الحته بقى اللي جايه دي. قال رجلان، خد بالك من الحته الجميله دي، قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهما، خد بالك بقى، ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. السر فين؟ وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. مين الرجلين دول حبيبي في الله؟ يوشع بن نون وكالب ابن يفنى. مش مهم تحفظ اسمه، محفظ اسمه واحد حتى اللي هو يوشع بن نون، عشان ده ليه معنا في القصة موضوع يعني كبير. يوشع بن نون عليه السلام، لأنه طبعا هيبقى نبي خليفة حاكم على بني إسرائيل بعد موت سيدنا موسى عليه السلام. طيب، قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما، لله عليهما نعمة عظيمة، ادخلوا عليهم الباب، ما تخافوش. خافين من إيه؟ خشوا بس عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. خافين؟ وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. يقوم بني إسرائيل بقى قالوا كلمتهم الأخيرة، قالوها كده يعني وش كده زويلوا يعني، فهم إزاي؟ قالوا يا موسى إن لن ندخلها أبدا، لن التأبيدية بقى يعني مش هيحصل أبدا، إن لن ندخلها أبدا ما داموا فيها. شوف بقى سوء يعني قلة الأدب بقى وسوء الأدب مع سيدنا موسى ومع رب موسى جل وعلا وربنا أجمعين. فقالوا إن لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون. يا الله على سوء الأدب، إيه ده؟ في حد ممكن توصل جرأته على الله يقول كلمة زي كده؟ روح انت وربك قتله، هي كده بالمنظر ده، روح انت وربك قتله واحنا هنا قاعدين مش 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 هنخش يعني. وده الفرق اللي بين اصحاب موسى عليه السلام وبين اصحاب محمد بن عبد الله صلى الله عليه واله وسلم. شوف في غزوه بدر اخويا حبيبي، ارجع معايا كده بالذاكره لغزوه بدر. غزوه بدر عدد المشركين قد عدد المسلمين 3 مرات، وعدد المسلمين بينقسم ويتفاوت، كان في مهاجرين وفي انصار. عدد الانصار كان ضعف عدد المهاجرين، يعني اعباء الجهاد هيكون على مين اخويا وحبيبي؟ هيكون على الانصار اكتر، ان هم عددهم ضعف عدد المهاجرين. طيب، والنبي صلى الله عليه وسلم قد اخذ بيعه العقبه الثانيه على الانصار ان يدافعوا عن النبي وان يجاهدوا مع النبي داخل اسوار المدينه. طب غزوه بدر فين؟ خارج اسوار المدينه. طب الحل، النبي لو امرهم يخشوا يقاتلوا هيخشوا، لكن النبي حب ان هم يحتسبوا الاجر. قال اشيروا علي ايها الناس، فقال تقدم ابو بكر وتكلم كلمه طيبه، ثم تقدم عمر فتكلم كلاما طيبا، ثم تقدم المقداد. الله اكبر، شوف بقى المقداد قال ايه بقى، وقارن بين قوله المقداد وبين قوله بني اسرائيل. بني اسرائيل قالوا لسيدنا موسى ايه؟ اذهب انت وربك فقاتلا ان هاهنا قاعدون. سيدنا المقداد قال ايه؟ قال يا رسول الله والله لا نقول لك، خد بالك بقى، لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون، ولكن نقول اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. الله أكبر، إيه الجمال ده؟ لا وطبعا دون نتكلم عن الموقف الجميل ده، ما نقدرش ننسى أبدا سعد بن معاذ. النبي كان قاصد يسمع رأي الأنصار، عايز يسمع رأي الأنصار بالذات، فأم عايد الكلمة. طبعا كلام المقداد كلام جميل جدا طبعا، بس الثلاثة من المهاجرين أبو بكر وعمر المقداد، الثلاثة مهاجرين، النبي عايز يسمع كلمة الأنصار. فقال أشيروا علي أيها الناس، ففطن لذلك صديق الأنصار الأكبر سعد بن معاذ، وقال لكأنك تريدنا نحن يا رسول الله، أنت عايز نحن، عايز تسمع رأينا احنا؟ فقال أجل، قال فقد آمنا بك فصدقناك وأعطيناك على ذلك عهودنا وموافقنا على السمع والطاعة، فامضي يا رسول الله لما أراك الله، فوالله لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك ما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدوا غدا، إنا لصبر في الحرب صدق عند اللقاء، ولعل الله أن يريك منا ما تقر به عينك، فسير بنا على بركة الله يا رسول الله. في الرواية الثانية قال سعد بن معاذ، لكأنك يا رسول الله ترى أن الأنصار ترى حقا عليها ألا تنصرك إلا في المدينة، فأنا أجيب عن الأنصار وأتكلم عن الأنصار فضعا حيث شئت، روح أي مكان أنت عايزه، وصل حبل من شئت، واقطع حبل من شئت، وخذ من أموالنا ما شئت، وأعطنا ما شئت، وما أخذت كان أحب إلينا مما أعطيت، فوالله لو سرت بنا حتى تبلغ البركة من غمدان لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه يا رسول الله، فسير بنا على بركة الله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم ويعني حس بشيء من السعادة العجيبة، وقال سيروا وأبشروا فإن الله وعدني إحدى الحسنين، والله إني لأنظر إلى مصارع القوم من مكان هذا. هنا يسرع أبو جهل، هنا يسرع فلان، فما أشار النبي إلى مكان إلا وصرع فيه الرجل الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم. أصحاب النبي فعلا جيل فريد، جيل عجيب، جيل عجيب لسبعة أشياء هقولها في عجالة سريعة كده في 5 دقائق، بس تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. أول حاجة، أصحاب النبي هم اختيار الرب العلي جل وعلا، هم اختيار الرب العلي سبحانه وتعالى، ربنا اللي اختارهم للنبي صلى الله عليه وسلم. تاني حاجة، صدقهم في إيمانهم وأقوالهم وأفعالهم. شوف أنس بن نضر لما تخلف عن غزوة بدر اللي مرض شديد نزل بجسده، والحديث رواه البخاري ومسلم، فقال والله لئن أشهدني الله مشهدا آخر لا يرين الله مني ما أصنع. يجي يوم أحد يخش يقاتل فيقتل رضي الله عنه وارضاه، فيبحثوا عنه فما عرفوه إلا ببعض بناني حتى من صباعه كده. فنزل قول الله عز وجل من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. طب ما عرفوش ليه؟ قالوا وجدوا به 80 ضربة ما بين ضربة بسيف وطعنات برمح ورميات بسهم. ده صدق مع الله، صدق مع الله عجيب جدا. الحاجة التالتة زهدهم في الدنيا ورغبتهم في الآخرة. وانتوا عارفين طبعا الصحابة كانوا عايشين ازاي، سمعوا وشافوا الدروس عملية من حبيبهم صلى الله عليه وسلم، يخشوا كما عند الترمذي سند صحيح لقوا النبي نايم على الحصير وأثر حصيره في جنبه، فيقول له ابن مسعود: يا رسول الله ألا نتخذ لك وطاء فراشا لينا؟ فيقول: ما لي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل رجل استظل تحت ظل شجرة ثم راح وتركها. الحاجة الرابعة تعظمهم لأمر الله ولأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يجي النبي في يوم، والحديث رواه البخاري، يلاقي واحد من الصحابة لابس خاتم ذهب. طبعا في البداية كان الذهب حلال للرجال وللنساء، ثم نزل بعد ذلك التحريم، خرج النبي وفي إحدى يديه قطعة ذهب وفي الأخرى قطعة حرير، فقال: هذان حل لإناث أمتي حرام على ذكورها. الرجل هذا الصحابي الجليل لم يبلغه هذا الحديث، فكان لابس خاتم ذهب، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم ما وجده نزع الخاتم وقال: أيعمد أحدكم، طبعا خايف عليه، أيعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيضعها في يدي؟ فألقى الخاتم على الأرض، فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الصحابة لهذا الصحابي: خذ هذا الخاتم انتفع به، يعني مش البسه بقى، انتفع ببيعه وانتفع بثمنه وما تلبسوش بعد كده. فقال: لا والله لا أخذه بعد أن طرحه النبي صلى الله عليه وسلم، وترك الخاتم ومشي. ابن مسعود يسمع النبي عليه وسلم بيقول: اجلسوا، عايز يكلمهم شوية، فيسمع النداء وهو خارج المسجد يجلس في وسط الحر والشمس. النبي يقعد يكلم الصحابة، يخرج إلى ابن مسعود جالس على الأرض في الشمس: ما الذي جعلك تفعل وكذا يا ابن مسعود؟ قال: يا رسول الله سمعتك وأنت تقول اجلسوا، فما أردت أن أؤخر أمرك، حبيت أسمع كلامك في ساعتها وأقعد خلاص. هاتي بالك. الحاجة الخامسة شجاعتهم النادرة. يجي في غزوة بدر لما سمي: والذي نفسي بيده لا يقاتلهم اليوم رجل منكم فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبرا إلا أدخله الله الجنة. وبعدين ما قال إيه؟ قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. يقول عمير بن الحمام واقف جنب النبي عليه الصلاة والسلام: بخن بخن، جنة عرضها السماوات والأرض. والنبي يقول له: ما حملك على قولك بخن بخن؟ قال: لا شيء يا رسول الله سوى أني أرجو أن أكون من أهلها. قال: أنت من أهلها. يقوم يطلع ثلاث أربع تمرات، يأكل تمرة أو اثنين ويبص بقى التمر، يقول: لئن أنا حييت حتى أكل تلك التمرات إنها لحياة طويلة، أنا لسه عايش لحد ما أكل التمر. فألقى التمر ودخل فقاتل فقتل، فكان من أهل الجنة بوعد الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. رقم ستة إن هم تربية النبي، اتربوا على أيديه، شافوا النبي وشافوا أحواله. عايزك تتخيل كده حضرتك لو كنت عايش في زمن النبي، ربنا يرزقنا إياكم صحبة النبي يا رب العالمين. تخيل حضرتك لما تسمع إن النبي كان يعود المرضى، يعني يزور المرضى، فطبعا تفرح يا على ود النبي وعلى حب النبي لأمته، قد إيه حريص رغم كل الأعباء اللي وراه دي كلها ويروح يزور المرضى، فكيف لو كنت أنت المريض الذي زاره النبي؟ واضح المعنى؟ تسمع أن النبي كان يتبع جنائز المسلمين، اللي يموت من المسلمين يتبع جنائز يصلي عليه ويدفن ويدعو له، فكيف لو كنت أنت الذي مات أبوك أو ماتت أمك فحضر جنازتها النبي صلى الله عليه وسلم وصلى على أمك أو صلى على أبيك ودفنه ودعا لهم، كيف كان حبك للنبي؟ لما تسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكرم اليتامى ويكفل اليتامى وكان يفعل، فكيف لو كنت أنت اليتيم الذي أكرمه النبي؟ خدت بالك من المعنى الجميل؟ فهم تربوا بين يدي النبي وشافوا أخلاقه وسمته ودله وهديه وأدبه وسلوكياته صلى الله عليه وسلم، فتعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم. جيل فريد، تربية النبي، اختيار الرب العلي وتربية الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. آخر حاجة إنهم مروا بتجربة فريدة جدا وعجيبة جدا، عاشوا أسباب النزول، ودي حاجة قمة في الروعة. تخيل حضرتك كده وانت قاعد وفي البيت اللي جنبك ساكن أبو بكر الذي نزل فيه قول الله عز وجل: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربي الأعلى ولا سوف يرضى. فأنت تقرأ تقول: آه دي نزلت في جاري. لما يكون عن يمينك زيد بن حارثة فتقرأ قول المولى عز وجل: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. لما يكون في البيت اللي قدامك زينب بنت جحش التي نزل فيها قول الله عز وجل: فلما قضى زيد منها، يعني من زينب، شفت ده؟ لما تكون انت يعني تخيل بقى لما تكون يعني ساكن بجنبك عبد الله بن ام مكتوم وتسمع قول المولى عز وجل: عبس وتولى ان جاءه الاعمى، فتقول: عبس وتولى، ده اللي ساكن جنبي يا جنب اللي جنبي. تخيل بقى، تخيل لما تكون انت اذنبت ذنب معين ونزل القران ببراءتك او بتوبه الله عليك، وتقرا القران وتقول الايه دي بتذكر توبه المولى عز وجل عليه. لما تكون انت مكان كعب بن مالك ومرار بن ربيع وهلال بن اميه وعلى الثلاثة الذين خلفوا، ثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك، وينزل فيهم القرآن ثم تاب الله عليهم ليتوبوا. خدت بالك؟ ثم تاب عليهم ليتوبوا. الله أكبر، ده بذكر رحنا. فتخيل روعة القرآن. عشان كده أم أيمن الحديث رواه مسلم لما دخل عليها أبو بكر وعمر بعد وفاة النبي ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم، بكت، فقال لها أبو بكر: يا أم أيمن لماذا تبكين؟ أما تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: أجل أعلم، ولكني أبكي لأن الوحي قد انقطع من السماء. شفت دي الوحي كان نعمة كبيرة. الصحابة عاشوا الوحي، عاشوا نزول الآيات، عاشوا نزول القرآن منجما بحسب الأحوال والمناسبات. شاهدوا المعجزات الحسية، شافوا المية وهي بتنبع من بين أصابع النبي، وخدوا المية وغرفوا وتوضوا واغتسلوا وطبخوا من المية اللي بتنبع من بين أصابع النبي. شافوا النبي عليه السلام وهو بينشق له القمر نصفين صلى الله عليه وسلم. عرفوا معجزة الإسراء والمعراج. شافوا الجمل وهو يسجد للنبي صلى الله عليه وسلم. شافوا الشجرة وهي جاية بتخض الأرض خضا ووقفت أمام النبي ونطقت الشهادة ثلاث مرات ورجعت مكانها. شافوا معجزات كثيرة جدا للنبي صلى الله عليه وسلم. شاهدوا جبريل عليه السلام في سورة بشر، في سورة دحية الكلبية، حينما جاء يعلمهم الإسلام والإيمان، بسأل النبي عليه الصلاة والسلام: ما الإسلام؟ ما الإيمان؟ ما الإحسان؟ في آخر الحديث قال صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل جاءكم يعلمكم أمر دينكم. منهم من سلم عليه الملائكة، عمران بن حصين سلم عليه الملائكة، ورد ذلك في الحديث الذي رواه مسلم أنه قال لمطرف، قال له: إني أحدثك بحديث لعل الله أن ينفعك به. ثم ذكر له إنه قد سلم علي، كانت الملائكة تسلم عليه. ليه؟ قال الإمام النووي: لأن كان عمران بن حسين رضي الله عنه عن أبيه كان به بواسير، فكان أمر بالكي فرفض الكي لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الكي. قال صلى الله عليه وسلم: شفاء أمتي في ثلاثة: في شربة عسل، أو شرطة محجم، أو كية بنار، وأنا أنهى أمتي عن الكي. فنهى نفسه عن الكي، والكي ليس محرما ولكنه عشان فيه خطورة، فالنبي عليه الصلاة والسلام خوفا منه على أمته بالمؤمنين رؤوف الرحيم، فنهى الأمة عن الكي. خب بالك، فمرضيش يكتوب، فكان الملائكة تسلم عليه عند الصحر، كانت الملائكة تسلم على عمران بن حسين عند الصحر. فلما تألم واشتد عليه الألم فاكتوى، فلم يسلم عليه الملائكة، فلما ترك الكي عاد التسليم مرة أخرى. ومنهم من سلمت عليه الملائكة، منهم من سلم عليه جبريل عليه السلام، بل قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم عن حارثة بن نعمان، قال: أما إنه لو سلم علينا لرددنا عليه السلام. حارثة بن نعمان الذي سمع النبي صوته في الجنة هو يقرأ القرآن، كما ثبت ذلك في مسند الإمام أحمد بسند صحيح. شاهدوا أشياء عجيبة جدا، شاهدوا إخبار النبي ببعض الأشياء الغيبيات. النبي في سرية مؤتة قاعد في المدينة، والصحابة على بعد مئات بل أكثر من ألف ميل، وهم في مؤتة، والنبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري يصف لهم كيف قتل القواد الثلاثة. قال: أخذ الراية زيد بن حارثة فأصيب، يعني قتل، ثم أخذها جعفر بن أبي طالب فأصيب، يعني قتل، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب، ثم أخذها سيف الله المسلول ففتح الله على يديه، وبكى النبي صلى الله عليه وسلم. لما يخبر النبي عن أشياء، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بعلامات الساعة الصغرى والكبرى وهي التي نراها، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأشياء كثيرة جدا، وشاهدها الصحابة رضي الله عنهم. بشروا بالجنة، أو بعضهم بشروا بالجنة بأسمائهم. الأرض في حديث واحد فقط ذكر العشر المبشرين بالجنة، وإن كان العشر المبشرين بالجنة لما يعني تقصيت أسماء الذين أو أعداد الذين بشروا بالجنة لقيتهم أكثر من 40 صحابي، أكثر من 40 صحابي بشروا بالجنة، يعني بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم. فعشرة: أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، إلى آخر العشرة المبشرين بالجنة. فعشان كده دول خير جيل، خير أمة، خير جيل وطئ الأرض بعد الأنبياء والمرسلين صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين. تعالوا نشوف بقى إيه اللي حصل لبني إسرائيل في مسألة التي. عايز فصل مدني؟ عايز فصل؟ طيب حاضر. فشوف بقى ده، يبقى إذن هم لم يستمعوا إلى أمر موسى عليه السلام، وقالوا: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. إيه اللي حصل؟ سيدنا موسى قال: رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي. أنا ربي أعمل إيه؟ بنو إسرائيل امتنعوا عن دخول بيت المقدس، الأرض المقدسة، حتى يفتحوها، فأنا لا أملك إلا نفسي وأخوي هارون، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. هنا ضرب عليهم التين. قال جل وعلا: فإنها محرمة عليهم 40 سنة، يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. يا الله، دخلوا التيه، خيال التيه ده كان شيء عجيب جدا، شيء فوق الخيال، بينهم وبين الأرض المقدسة يعني بضعة أميال، حاجة بسيطة جدا، 3-4 كيلو. ورغم ذلك يدخلون من مكان ويرجعون من نفس المكان، ويروحوا يلفوا من هنا ويرجعوا لنفس المكان ويلفوا من هنا. فضلوا في التوهان دوت لمدة 40 سنة لم يستطيعوا أن يخرجوا من التيه، لم يستطيعوا أن يخرجوا من التين. تخيل بقى 40 سنة. لكن حدث برضو، شوف رحمة ربنا سبحانه وتعالى، الله لطيف بعباده، رغم أنهم كتب عليهم التيه بما كسبوا وباللي فعلوه، ورغم ذلك برضو ربنا سبحانه وتعالى أكرمهم بأشياء عجيبة جدا في التيه. ثلاث حاجات. أول حاجة الغمام، نعمة الغمام هتعرفها دلوقتي. الحاجة الثانية الحجر الذي يتفجر منه الماء. ثالث حاجة المن والسلوى. ايه الثلاث حاجات دولت؟ اول حاجه الغمام. قال جل وعلا: وظللنا عليكم الغمام وانزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون. وظللنا عليكم الغمام، السحاب بقى عشان ما يعانوش من حر الشمس وما يتعبوش، ربنا جعل السحاب دائما فوق رؤوسهم، اينما تحركوا يفضل السحاب ماشي فوق رؤوسهم. شيء عجيب صح؟ رغم ان هم ما يستاهلوش، على اللي عملوه ده كله ما يستاهلوش، لكن عشان تعرف ان ربنا لو هيعاملنا بذنوبنا لاهلكنا جميعا، لكن ربنا بيعاملنا برحمته كما جاء في الاثر الذي نذكره استئناسا وليس استدلالا، ان الاثر ضعيف طبعا، ان عبدا ياتي يوم القيامه بعباده 500 عام فيقول له جل وعلا: ادخل الجنه برحمتي. فيقول العبد: بل بعدلك، أنا عبدتك 500 سنة، 500 سنة ليل ونهار صيام وقيام، ويعني حدش عمل اللي عملته. فقال: بل برحمتي. قال: بل بعدلك يا رب. فإذا به يقول جل وعلا يأمر الملائكة أن يأتوا بنعمة البصر فقط، فتوضع في الميزان وتوضع أمامها عبادة 500 عام، فرجحت نعمة البصر، ولسه بقى ما عدتش عليه بقية النعم، لسه بقى نعمة العقل ونعمة السمع ونعمة اللسان ونعمة كلها بقى. فإذا بالعبد يقول: برحمتك يا رب. فأقول جل وعلا: من الذي فجر لك عينا تشرب منها الماء؟ ألست أنا؟ يقول: بلى يا رب برحمتك. ومن الذي أنبت لك شجرة تأكل منها؟ فأقول: برحمتك يا رب. ومن الذي أعانك على عبادة 500 عام؟ فأقول: برحمتك يا رب. فأقول: كنت نعم العبد فادخل جنتي. شوف سبحان الله، إذن برحمته. وده اللي قاله حبيبك ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحدا منكم الجنة عمله أبدا، نفض يديك من عملك ولو جودته وحسنته. قال: ولا أنت يا رسول؟ قال: ولا أنا سيد ولد آدم. قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمتي صلى الله عليه وسلم. تقول لي: طب ده بيتعارض مع آية قرآنية، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، هو الآية بتقول هنخش الجنة بعملنا. لا لا لا، الموضوع مش كده. الباء المذكورة في هذه الآية هي باء السببية وليست باء العوض. إيه ده، في فرق؟ طبعا في فرق. باء العوض معناها إن عبادتي تساوي الجنة، دي قدام دي، ده باء العوض، دي قدام دي. إنما باء السببية إني بسبب عبادتي لله هخش الجنة. طب بس مين اللي وفقني للعبادة؟ الله. ومين اللي تقبل مني العبادة؟ الله. ومين اللي هيدخلني الجنة؟ الله. يبقى برحمته ولا مش برحمته؟ يبقى برحمته. خدت بالك؟ سبحان الله. فإذا فالمولى عز وجل جعل لهم الغمام السحاب أينما صاروا فهو فوق رؤوسهم، ده أول حاجة. ثاني حاجة: وأنزلنا عليكم المن والسلوى. إيه المن والسلوى؟ خد بالك، المن حاجة كده كانت زي العسل، كان يصبحوا الصبح كده يا عسل، يلاقوا الإيه؟ يلاقوا الزروع اللي عندهم، خد بالك، نزل عليها كده حاجة زي العسل كده، فاهم إزاي؟ حتى بعضهم بيقول لك عامل زي العسل بالقشطة يعني، خد بالك، فيوم ياخدينه ياكلوا اكل جاهز، اكل جاهز، يوم واخدينه واكلينه. طيب والسلوى؟ السلوى طائر جميل زي السمان، المفروض لما تقرب له هيجري منك، لكن ربنا سخره من اجلهم، يقربوا منه ياخدوه ويذبحوه وياكلوه في ثواني، وكان طعمه جميل جدا. فربنا يسر لهم المن والسلوى، المن يفطروا بيه والسلوى يتغدوا ويتعشوا ويقزقزوا، خد بالك. يبقى اذا ادي الغمام وادي المن وادي السلوى. طب عايزين نشرب، هنشرب منين بقى؟ ممكن ما يكونش الحته دي صحراء، الحته دي كلها كانت حول المسجد الاقصى كانت كلها صحراء، هيشربوا منين؟ فيسر المولى عز وجل لهم حجرا كان يحمل على الدابة. حجر عادي كان يحمل على الدابة. أيوة مدني؟ حاضر. كان يحمل على الدابة. فهم كانوا 12 سبط 12 قبيلة. فكان سيدنا موسى يضرب الحجر بالعصا فتنفجر منه 12 عين. قال جل وعلا: وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم. كل عين باسم القبيلة دي فيشربوا منها. قال اشربوا خد حاجتهم، يمسك الحجر عن الماء لما يحتاجوا. سيدنا موسى يضرب الحجر بالعصاية يوم ينفجر إيه؟ ينفجر من الماء مرة تانية. خلاص شربوا خدوا اللي عايزينه يمسك. سبحان الله، ثلاث آيات ربنا خلى بني إسرائيل يشوفوها في التيه. إيه اللي حصلهم بعد كده هتعرف دلوقتي، بس عايزين نقف وقفة صغيرة كده مع التيه. التيه اللي دخلوه بني إسرائيل 40 سنة، احنا داخلين في تيه تاني برضو، تيه الشهوات والدنيا والملهيات والبعد عن الدين، بقالنا أكتر من 100 سنة. الحمد لله ابتدت الأمة تفوق، ابتدت الأمة تصحى، ابتدت الأمة تعرف فعلا إن في دين عظيم احنا بننتسب إليه. ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن أرسلت أحمد لي نبيا صلى الله عليه وآله وسلم. أدي الأمة ابتدت تفوق الحمد لله، ابتدت تصحى. احنا بنشكر اليهود على حاجة عجيبة قوي، إن حصل في غزة كان سبب في صحوة الأمة. طبعا احنا حزنانين طبعا على المآسي اللي حصلت لأهل غزة، لكن أنا بقول والله زي ما قلت المرة اللي فات درس اللي فات، من المحن تأتي المنح. زي ما قلت أخت الفاضلة اللي رجليها اتقطعت، لو بصينا هنلاقي كل محنة في الدنيا عبارة عن عملة لها وجهين، الوجه الأول فيه المحنة والوجه الثاني فيه المنحة. فلو بصينا على المحنة رجليها اتقطعت، لكن للمنحة رجلين سبقتها للجنة إن شاء الله. للي مات أولادها المحنة إن مات أولادها، المنحة بقى إن إن شاء الله ينتظروا عند أبواب الجنة الثمانية ويشفعوا لها في دخول الجنة. إن المحنة إنه فقد بصره، والمنحة من أخذ الله حبيبتي فصبر واحتسب لم يكن له جزاء عندي إلا الجنة. محن تأتي منها منح. المنحة الثانية الجميلة قوي اجتماع الأمة، لم شمل الأمة. مش لاحظ حاجة غريبة جدا؟ تلاحظ إن يعني إيه، يعني إن سبحان الله إن اجتمعت قلوب الشعوب الإسلامية كلها على قلب رجل واحد في كل أقطار الأرض، مش في البلاد العربية بس والإسلامية بس، حتى في البلاد الغربية. شفنا صحوة عجيبة جدا في البرازيل، في النمسا، في بلجيكا، في فرنسا، في إنجلترا، في أمريكا، في كل حتة. الكل خارج يقول بلسان الحال والمقال: بالروح بالدم نفديك يا غزة. جميل أوي. سبحان الله الروح دي عمرنا ما شفناها قبل كده إلا في يوم انتصار المسلمين في يوم العاشر من رمضان السادس من أكتوبر. من ساعتها من سنة 73 لحد النهاردة ما شفناش عزة بالمنظر ده، ولا شفنا التفاف الأمة وتلاؤم بين الأمة بالمنظر ده إلا في هذه الأيام. سبحان الملك. فمحتاجين إن احنا نراجع أوراقنا كلنا يا جماعة، محتاجين نخرج من التيه، تيه الدنيا وتيه الشهوات والملهيات و و و حتة تانية عايز أعلق عليها، وسامحوني وأرجو أن أنتم يعني أنا قرأت مثلا شريط كده في إحدى القنوات الإخبارية، 100 عالم يكفرون حكام المسلمين عشان موقف غزة. أنا عايز أقول حاجة يا حبيبي، أنا قلبا وقالبا وروحا ووجدانا ودما مع إخواني وحبيبي في غزة ومع إخواننا من أهل المقاومة و لكن عايز أقول حاجة صغيرة خالص. صلاح حكام المسلمين، صلاحهم لو صلح الحكام والأمراء اللي في الدنيا كلها، ده لينا ولا علينا؟ طبعا لينا. ولذلك فطن لذلك إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل، فقال: والله لو كانت لي دعوة مستجابة لاختبأتها للسلطان. قالوا: لماذا؟ قال: فبصلاحه تصلح الأمة كلها. أخويا حبيبي، علماءنا الأفاضل بدل من رب شبابنا على ان هم يكفروا سين وعين بصرف النظر حكام مش حكام، انا مش دعوه بالحكام، انا ليه دعوه بنهضه الشعوب الجميله والروح الجميله والامل كله ان شاء الله في شعوب المسلمين والروح العاليه اللي احنا شفناها دي. لكن عايز اقول حاجه، بدل ما نربي شبابنا اللي بيسمعوا مننا وبيسمعوا كلامنا وبياخدوا كلامنا ده ثقه وبينفذوه بيعيشوا عليه، بدل ما اقول له: يا ابني اطلع كفر فلان وكفر فلان، سواء حاكم سواء عالم سواء رجل عادي، سواء ما نقول له تدعي للناس، ادعي للناس كلها بالهداية، ادعي لده بالهداية، ادعي. عارف أخويا حبيبي، لو أنا قعدت أكلم نساء المسلمين عن الحجاب 18 سنة. شوف 18 سنة، لو قعدت 18 سنة أكلم النساء عن الحجاب هيلتزم بعض النساء بالحجاب، الحمد لله نسائنا فيهم خير، لكن عدد يعني برضو مهما كان في عدد مجمل النساء قليل جدا. تخيل لو حاكم مسلم بقى، احنا دعينا له ان ربنا يهديه ويكرمه وينفع به المسلمين، فاهتدى فطلع بقرار بجرة ألم، قال من بكرة، قرار جمهوري أو رئاسي أو قرار أي قرار، من بكرة أي بنت هتخرج الشارع من غير حجاب، خد بالك بقى، غرامة 5000 جنيه، وأي غرامة تانية بقى، أي حاجة بقى تانية، فاهم إزاي؟ تأكد إنك لا يمكن تلاقي بنت ماشية في الشارع بغير حجاب. شفت دي بكلمة واحدة هتقول لي بس ممكن تلبس من غير اقتناع، يا سيدي حتى لو من غير اقتناع، المهم إن هي دارت فتنتها على الشباب، فاهم إزاي؟ طبعا نتمنى إنها تلبس باقتناع، لكن بقول حتى لو من غير اقتناع، المهم إن هي دارية فتنتها عن الشباب. فتخيل بكلمة واحدة من حاكم من حكام المسلمين تصلح الأمة كلها. خد بالك أنا جبول الكلام ده يعني مداهنة لحد، أقسم بالله هذا ما أدين به لله، وإلا هو أنا أروح فين في إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل؟ اعتبر الكلام ده مش كلام، اعتبر أن أنا بنقل كلام الإمام. تتخيل صلاح حكام المسلمين من صالحنا يا جماعة، بدل ما ندعي عليهم ندعي لهم، ندعي لهم ان ربنا يصلح حالهم ويكرمهم ويجمعهم على قلب رجل واحد. اقسم بالله سبحانه وتعالى اتمنى والله، ودي هديه من عيل صغير، من شاب صغير، من ابن لكم جميعا، لكل حكام المسلمين، بقول هديه، ان بقول ليه ما تجتمعش قلوب حكام المسلمين على قلب رجل واحد؟ ان اي عدو من الغرب يغزو اي بلد من بلاد المسلمين، كل البلاد تتكاتف وتطرد هذا العدو، بل وتقتل هذا العدو. قسما بالله لو حصلت، والله لا يجرؤ، لا يجرؤ أي واحد على وجه الأرض أو أي بلد على وجه الأرض إنها تبص بصة لأي دولة إسلامية أبدا. إنما المشكلة هي إيه؟ أكلت يوم أكل الثور الأبيض، لما تفرقت البلاد وأصبحت في الحدود اللي وضعها للصهيون، وده كان من ضمن بروتوكولات حكماء صهيون، بلد أصبح كل بلد، ممكن بلد من بلد المسلمين يحصل ما بينه وبين بلد تانية حرب، عشان إيه؟ عشان البلد دي خدت كيلو متر، خدت فدان من الأرض بتاعتي. وهي في النهاية بنتمنى أن كل الدنيا تجتمع تحت أمير مؤمنين، أمير مؤمنين يحكم البلاد كلها، ويبقى الدنيا كلها مليانة خير ومليانة وقيام. في حتى بس وقفة صغيرة حبيت أقف معك حبيبي، محتاجين فعلا أن احنا نعرف حجم الدنيا صح وحجم الآخرة صح. إيه الحجم نجيبه منين؟ حديث رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما الدنيا، كل الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يضع أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع، هياخد قد إيه ولا حاجة. هي ده حجم الدنيا بالنسبة لحجم الآخرة. فلو عرفنا حجم الدنيا صح وحجم الآخرة صح، والله هنعرف نعبد ربنا صح. إيه اللي حصل حبيبي؟ بعد ما بنو إسرائيل دخلوا التيه وقعدوا 40 سنة يتيهون في الأرض، واخد بالك إيه اللي حصل في الفترة دي؟ طبعا مات سيدنا موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم، وجاء بعد موسى عليه السلام جاء يوشع بن نون، فاكر؟ قال رجلان من الذين أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب، هم دولت يوشع بن نون وكالب بن يفنى. يوشع بن نون واحد من الرجلين. قام يوشع بن نون نبيا خليفة على بني إسرائيل، فحكم فيهم بالعدل. مدنا هناخد الصلاة بعد 5 دقايق بالظبط، 5 دقايق بالظبط، واخد بالك؟ فأقام فيهم نبيا خليفة على بني إسرائيل، فأخذ بيقولوا أخذ ما تبقى من الجيل الأول وأخذ الجيل الجديد، ويقال إن الجيل الأولاني ده كله هلك في التيه، وأخذ يوشع بن نون الجيل الجديد بقى من بني إسرائيل، حاجة بقى لسه عزيره، راح واخدهم وداخل بيهم بين بيت المقدس. الكلام ده كان إمتى حبايبي؟ كان يوم جمعة. فلما تضيفت الشمس للغروب، بدأت تغرب، خد بالك من حتة مهمة جدا، ان بدأت شمس تضيفة الغروب، يعني هم كان بني اسرائيل لا يعملون شيئا يوم السبت، فطبعا لو الشمس غربت هم مش هيقدروا يقاتلوا بالليل، هيجوا عليهم الصبح تاني يوم، يبقى يوم السبت هيقفوا مش يعملوا حاجة، هيجي العدو يقتلهم. فنظر يوشع بن نون الى الشمس وقال: ايتها الشمس، يا الله يا الله، سجل يا تاريخ، ان نبي كريم يقول للشمس انت مأمورة، انت أمة للعبد لله، وأنا كمان عبدي لله، فأوعي تغرب عشان عايز أفتح هذا البيت بأمر الله. شوف آياتها الشمس إنك مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبس علي الشمس، فحبست الشمس يومين متتاليين فلم تغرب ففتح الله على دين. أجيب الدليل منين؟ حديث رواه أحمد والخطيب البغدادي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما حبست الشمس على بشر قط إلا على يوشع بن نون ليالي أن صار لفتح بيت المقدس. حتى اللي عايز أقولها عشان تعرف أن من أسباب ضعف الأمة ووهن الأمة حب الدنيا وكراهية الموت. عارف يوشع بن نون لما حب يروح يفتح بيت المقدس عارف عمل إيه؟ هقول لك حاجة غريبة جدا هتستغرب لهم. يوشع بن نون لما راح يفتح بيت المقدس اختار نوعية معينة من الجنود، والحديث رواه البخاري ومسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: غزا نبي من الأنبياء، والنبي هذا هو يوشع، فقال لقومي: لا يتبعني رجل منكم ملك بضع امرأة، يعني كتب كتابه على امرأة عقد عليها ولسه ما بناش بها، ولما إيه؟ ولما يبني عليها أو لما يبني بها، ولا أحد بنى بيوتا ولم يرفع سقوفها، ولا آخر اشترى غنما أو خلفاتها ينتظر ولادتها. خد بالك سيدنا يوشع قال ثلاث أصناف ما يجيش وراي خالص: واحد عقد على امرأة ولسه ما دخلش بيها ما يجيش معايا، واحد بنى بيت ولسه هيرمي السقوف بتاعته ويظبطه ما يجيش معايا، والثالث عنده غنم أو إبل أو كده وحامل ولسه ما ولدتش ما يجيش معايا. ليه؟ قال لأن الثلاثة هيروحوا معايا وهم مشغولين بالدنيا. الأولاني مشغول بمراته اللي لسه ما دخلش بيها، والثاني مشغول بالبيت هيتبني إمتى ويخلص إمتى، والثالث مشغول بالغنم يا ترى ولدت ولا ما ولدتش والابل ولدت ولا لا. فقال الثلاثة دول ما يجوش معايا، فركز هنا على الكيف ولم يركز على الكم، فاهتم بنوعية الرجال الذين جاءوا معه فغزى ففتح الله عز وجل على يديه. دي كانت في عجالة سريعة مسألة الخروج من التيه. محتاجين نعرف حجم الدنيا صح، حجم الآخرة صح، محتاجين نتخلص من أسباب الوهن. عايز الدنيا كلها في إيديك يا أخويا حبيبي، عايزك أغنى واحد وعايزك أفضل واحد وأحسن واحد في منصب بتاعك، لكن في نفس الوقت الدنيا في إيدك مش في قلبك، علشان نتخلص من أسباب الوهن، علشان نقدر فيما بعد إن شاء الله محدش يقف قدامنا، محدش يغزونا، محدش يتحكم فينا، محدش يؤذينا، عشان نبقى فعلا خير أمة خرجت للناس. اللهم يا رحمن يا رحيم، اللهم يا رحمن يا رحيم، اللهم يا رحمن يا رحيم، بديع السماوات والأرض، بديع السماوات والأرض، بديع السماوات والأرض، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا المن والإنعام، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا رب العالمين، يا ودود، يا غفور، يا تواب، يا رحيم، يا رحيم، يا رحيم، يا رحيم. نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، ونسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، أن تغفر ذنوبنا، اغفر ذنوبنا، أستر عيوبنا، تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، فك أسرنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، يسر على الصراط مرورنا. يا رب، يا رب أغث إخواننا في غزة، يا رب أغث إخواننا في غزة، فك الحصار عن غزة، فك الحصار عن غزة. يا ربنا انصر إخواننا في فلسطين وفي العراق وفي السودان وفي لبنان وفي الشيشان وفي أفغانستان وفي كل مكان. يا رب إخواننا في فلسطين، اللهم إنهم جوعى فاطعمهم، حفاة فاحملهم، حفاة فاحملهم، عراة فكسهم، عراة فكسهم، اغفر لنا ولهم واغفر تقصيرنا نحوهم، اغفر لنا ولهم واغفر تقصيرنا نحوهم، برحمتك يا أرحم الراحمين احمل حافيهم، أطعم جائعهم، داو مرضاهم، داو مرضاهم، تقبل شهداءهم، اربط على قلوب ذويهم، اربط على قلوب ذويهم، اربط على قلوب ذويهم، اجعل حجارتهم نارا على الكافرين، اجعل حجارتهم نارا على الكافرين، اجعل حجارتهم نارا على الكافرين، خذ الكافرين أخذ عزيز مقتدر، أرن فيهم يوما أسودا كيوم عاد وثمود، سلط عليهم الزلازل المدمرة المدمرة والبراكين المحرقة والآفات المهلكة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إن اليهود قد طغوا وبغوا، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. آمنا يا ربنا بأن الأرض أرضك، وأن السماء سماؤك، وأن القدر قدرك، وأن القضاء قضاؤك، وأن الجبروت جبروتك، وأن الكبرياء كبرياؤك، وأن اليهود لا يعجزونك، فخذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم يتم أطفالهم كما يتم أطفالنا، رمل نساءهم كما رملوا نساءنا، رمل نساءهم كما رملوا نساءنا، رمل نساءهم كما رملوا نساءنا. صلت اليهود بعضهم على بعض، صلت اليهود على الأمريكان، وصلت الأمريكان على اليهود، صلت اليهود بعضهم على بعض، وأخرج إخواننا من بين أيديهم سالمين. اللهم أعمي أبصار اليهود وشل جوارح اليهود، وأخرجهم في الطرقات كالمجانين، أخرجهم في الطرقات كالمجانين، أخرجهم في الطرقات كالمجانين. اللهم احفظ أطفال فلسطين، اللهم احفظ أطفال فلسطين، اللهم احفظ يتامى المسلمين في كل مكان، اللهم احفظ يتامى المسلمين في فلسطين وغزة يا أرحم الراحمين. اربط على قلوب نسائنا في فلسطين، اربط على قلوب أمهاتنا في فلسطين، اربط على قلوب أطفالنا في فلسطين. رحماك رحماك بالموحدين، رحماك رحماك بأبناء الموحدين، رحماك رحماك بالأطفال الرضع، رحماك رحماك بالأطفال الرضع، وبالشيوخ الركع، وبالبهائم الرضع. يا ربنا إنك لتعلم وترى أننا لا حول لنا ولا قوة، لا نملك إلا الدعاء، لا نملك إلا الدعاء، لا نملك إلا الدعاء. حسبنا الله ونعم الوكيل في اليهود، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. يا رب إن إخواننا في غزة غرباء فيسر حالهم، اللهم إنهم مغلوبون فانصرهم، مغلوبون فانتصر، مغلوبون فانتصر، مغلوبون فانتصر، مغلوبون فانتصر. اللهم ارحمنا جميعا إذا دخل علينا ملك الموت، وارحمنا إذا من قطع منا الصوت، وارحمنا إذا ورنا تحت التراب، وانصرف عنا الأهل والأحباب برحمتك يا رب العالمين. اجمعنا جميعا على حوض النبي محمد لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.